صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائم على أعدائه المجرمين الظلام يوم الدين. كان الكلام على يتحال في مراد المرحوم الآخر من الأمر الثامن والتاسع والعاشر، حيث أنه فارق بين باب الاجتماع وباب التعارض، لأن باب الاجتماع ووجد المناطين في كلا المورد مورد الاجتماع، أما باب التعارض مثلا لو كان بين عمومين من وجه إنما هو فيما إذا كان أحد الملاكين والمناطين موجودين. وذكر على يتحال بعد ذلك إثباتا كيف نرى وثمرتها، مثلا أحد الثمرات العملية البحث وشو بحث كله في الحكم ثمرة عملية في بحث إنه افتراق باب الاجتماع مع باب التعارض، فيما لو كان عن جهل أو نسيان أتى بالصلاة فإن لم تصح صلاته خلافا لقوم من باب التعارض. بعد ذلك على حال ذكرنا إشكال الميزة النائمة، لأنه ما يذكر المرحوم الآخر من لزوم وجود المناطين. إشكال أولي مثلا كأنما ضابطة وحدة وجود المجمع أو تعدد وجوده لا تدور مدار إحراز كل المناطين أو وجود كل المناطين، المجمع متحد بوجود واحد أو متعدد لا يؤثر فيه نفس إيش نفس لا يؤثر فيه نفس كون المناطين والملاكين موجودين أو أحدهم موجود، لأن هذا ضابطة تقنية. وإشكال ميزة أيضا ذكرنا وهو أنه إشكال ميزة ذكرنا وهو أنه إذا قضية كسر انكسار والترجيح والتعديل بين الملاكات دي ليست بيد المكلف بل بيد الشارع. هل دي الدرجة من المصلحة هي المولدة لإرادته وإن كان لها مفسدة بس هي دون، أو تلك الدرجة من المفسدة هي المولدة للكراهة وإن كانت مثلا جهة مصلحة موجودة، فعلى أي حال ده بيد المولى لا بيد آخر. وإشكال آخر بأنه الإشكال الثاني تقريبا هو الإشكال الذي ذكرناه سابقا، الإشكال الثاني أنه هذا المبحث غير متكئ على مسلك مبنى العدلية بل حتى على مسلك الأشاعرة جاهل، وبعبارة أخرى هو دي جهة البحث، إن جهة البحث اتحاد وجود المتعلقين في وجود واحد أو تعدد وجودهما هي دي الجهة الأصلية في البحث، لذا الأشعري بحث فيها وإن لم يكن يبني على الملاكات. فهذا يعني إذن جهة البحث ليست هي جهة البحث اللي يثيرها المرحوم الآخر، جهة البحث هي تعدد الوجود أو وحد الوجود، لذا بحث فيه الأشعار. إذا كان إشكالي الميزة النائمة، المرحوم العراقي يتصدى تقريبا لدفع إشكالي المرحوم النائمي بهذا البيان، يتصدى الجواب بأنه يجي يفسر كلام المرحوم الآخر دولا، يفسر هكذا بأنه كل دليل له دلالات متعددة، كل دليل أولا له دلالة على الحكم على إنشاء الحكم وأن هذا الحكم المنشأ على تقدير فعلية موضوع يكون فعليا ولو ما جرى، وله دلالة على إرادة المولى مثلا ذا الحكم إن كان وجوبيا أو على كراهته إن كان تحريميا، هاي دلالة أيضا له دلالة بعد ثالثة دليل على أن الحكم ناشئ عن ملاك ومقتضي ومصلحة أو مفسدة، إن كان جانب الوجوب فمصلحة وإن كان جانب الحرمة فمفسدة، فدي الدلالة الثالثة أنه الحكم ناشئ عن مصلحة وملاك، دي شبيه بالدلالة التزامية على الاتحال أو بالدلالة الأخرى لربما يسميها مطابقية على الاتحال أو التزامية أيما سميها، المهم أحد دلالات إيش الدليل. النكتة الثانية اللي يذكرها المرحوم الرضيع أن
دلالات الدليل إذا سقط بعضها لا يسقط البعض الآخر، بنحو الدوام في كل الدلالات، بعض الدلالات تبقى وإن سقطت بعض الدلالات. وأمثلتها في الأصول كثيرة، مثلا إذا وجد لدينا عام وخصص بمخصص، مبنى كان القدماء الأصوليين أن هذا التخصيص يكشف عن كون الاستعمال مجازي في العام. مثلا ورد أكرم كل عالم، ثم ورد تخصيص أنه منفصل بعد فترة أنه لا تكرم النحويين. الأصوليين مثلا قدماء الأصوليين كانوا يذكرون بأنه إذا ورد مخصص لا تكرم النحويين، هذا كاشف عن كون الاستعمال في أكرم العلماء السابقة مجازي وليس بحقيقي، ولذا يقعون في حيص ويص حينئذ بأنه حينئذ هل يمكن التمسك بأكرم العلماء إذا شككنا في بقية أصناف العلماء، مثلا الصرفيين اللغويين البلاغيين المناطق الفلاسفة. يقعون في حيص ويص حيث أنه الاستعمال لما يكون مجازي، فأي دائرة من الاستعمال المجازي حينئذ في أكرم العلماء؟ ولذا يقعون في حيص ويص أنه أول لابد علينا من تحديد المعنى المجازي للاستعمال في أكرم العلماء، فإذا حددنا معناه حينئذ نقول هذا من مصادق البلاغي أو الفلسفي أو ليس من مصادق. على أي حال فيقعون في حيص ويص، بينما من بعض سلطان العلماء ونحن آتين، يعني من سلطان العلماء على حاشية العلماء على المعالم على المعالم الأصول، بيّن دين نكتة ونقح أنه ماكو مجازية، يبقى الاستعمال الحقيقي أكرم العلماء يعني في كل عالم، ولا تكرم النحويين، هذا فقط تصرف في الإرادة الجدية. عليكم السلام ورحمة الله. لا تكرم النحويين ده تصرف في الإرادة الجدية فقط، أما ليس بتصرف في الإرادة الاستعمالية. أغضية هني يلتفت التفات يقول أنا جبت هذا كمثال وكشاهد أنه لا تكرم النحويين، ماذا فعل؟ عند القدماء كان تصرف الدلالة المجرد، أما عند الأصولين وتأخرين ماذا فعل؟ فقط الإرادة الجدية كان قارين عليها وتصرف فيها. أو لا يدعي الأصولين بأنه الآن أكرم العلماء الدلالة باقية، فالدلالة الجدية سقطت، أما الدلالة الاستعمالية بقت. ولولا بركة هاي الدلالة الاستعمالية لكان نحن نقع في ورطة وحيص وبيص ومشكلة، نقع في مشكلة في التمسك بإيش؟ بأكرم العلماء في مورد الشك في بقية أصناف العلماء. فمن المسلم لدى الكل أنه الإرادة الاستعمالية تبقى على حالها، فهي تفكيك بين الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية. ومن هذا القبيل يفيد أغضياء كثير أنه ربما تسقط دلالة معينة لكن دلالات أخرى تبقى. إذن دي نكتة مهمة مسلمة وضمنت النكتة الأولى اللي ذكرناها. النكتة الثالثة اللي يذكرها أغضياء دي جدا مهمة، وهو يفيد جدا دي نكتة مهمة وهو يفيد أنه مركز التنافي في مبحث اجتماع الأمر والنهي، مركز التنافي إنما هو في الحكم الفعلي، في الإرادة والكراهة الفعلية وفي الحكم الفعلي، لا في الملاكات والمقتضيات. ربما أزيد بعض الألفاظ من يعني من قبلي، لكن لأجل توضيح مراد أغضياء. المرحوم أغضياء هكذا يدعي بأنه النكتة دي لازم يلتفت إليها، بأن مركز التنافي ومقدار التنافي الذي يحكم به العقل في مبحث اجتماع الأمر والنهي في المجمع، مجمع الأمر والنهي، مقدار التنافي فقط في الحكم الفعلي. فإذا كان مقدار حكم العقل في مورد الاجتماع والأمر والنهي حتى على الامتناع. مقدار التنافي فقط يحكم به العقل في الحكم الفعلي، يعني في الإرادة الفعلية والكراهة الفعلية. وفي الحكم الفعلي يعني هو سيما عند قضية الحكم عبارة عن الإرادة المبرزة على يتحلق، أو حتى لمن يلتزم بأن الحكم هو شيء غير الإرادة المبرزة، هو شيء إنشائي ينشأ بالصيغة ويكون فعلي. عند مقدار ما يحكم به العقل هو التنافي في الحكم الفعلي. وإذا كان مقدار التنافي في الحكم الفعلي إذن لا تنافي في الملاكين، فالملاكين كليهما موجودان. فإذا كان الملاكين كليهما موجودان حينئذ يصير تزاحم بين الملاكات، يصير باب التزاحم في الملاكات. النكتة خيلي مهمة كعاصم كلهم، كي مركز تنافي الضرورات تقدر بقدرها، ما قلنا ميجان مركز تنافي فقط همين حكم فعلي بيش ازين بورد ندار التنافي را. چطور تنافي در تزاحم در مقام امتصال مركزش فقط تنجيزه، حتى بحكم فعلي چه بسا بعضها لطمه نميزنن، بعضها لطمه ميزنن. همینطور در مبحث اجتماع العفو كيف انه في هذا مثال عندي لعاضية، كيف انه التزاحم في مقام الامتثال تنافي موجود بين الاحكام، لكن هذا التنافي هو ما سرهنا للجعل، حتى عند قضية طبعا يسري بنحو للجعل، بس ليس هو تنافي في الجعل مثلا كالتنافي في باب التعارض. هذه من باب الاستطراد، لكن كي يصير تنبه فيها بين المرحوم النائمي والآغض الدين العراقي في التزاحم في مقام الامتثال اللي هو مقبول لدى الكل. في كلام انه هل التنافي يسري الى الجعل؟ عند الميزة النائمي لا يسري الى الجعل. لا مو امتناع الترتب وامكان الترتب، لا ارد عن باب اشاره، ولا ما اريد الان ابني عليه شيء او كذا، فقط من باب اشاره اساس. بينما قضية يسري التنافي بين الحكمين الى الجعل، لكن مع ذلك لا يجعله تنافيا من باب التعارض. هذا بحث اخر عليه. المقصود عند قضية المهم انه لبا وواقعا وحقيقة ليس تنافي من مقام الجعل. التنافي اللي يحكم به العقل في بحث اجتماع الأمر والنهي مقداره فقط في الحكم الفعلي، لا في الملاك والمقتضيات. بلي سيجيز تقريبا جيه يوضح هذه النقطة الثالثة اللي يذكرها غضية. ثلاث نقاط الآن. النقطة الأولى هي تفكيك الدلالات، إن الحكم له عدة دلالات على الملاك وكذا وكذا وعلى الحكم وكذا والإرادة. النقطة الثانية التفكيك في الدلالات أمر مسلم. النقطة الثالثة أن التنافي مقداره فقط في الحكم الفعلي. النتيجة اللي يخرج بها إيش؟ النتيجة حينها اللي يخرج بها أنه إذن في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى على الامتناع أو على الجواز أي مكان، إذن لا تنافي بين الدليلين بلحاظ الملاك، يعني ولا وليس التنافي في الجعل بلحاظ الملاك، التنافي في الجعل بلحاظ الحكم الفعلي. وبعبارة أخرى إذا التنافي في الحكم الفعلي وتبقى الدلالات الأخرى، الدلالة على الملاك ولا المجرة وكذا، بخلاف باب التعارض. هي نقطة مهمة. بخلاف باب التعارض فالتنافي هو في مقام الجعل أصلا، في حتى في الحكم الإنشائي. إذا الفارز والفارق اللي يذكرها أغاضياء بين باب الاجتماع وباب التعارض، إن باب التعارض تنافي لكن ليس تنافي يتصاعد إلى الحكم الإنشائي ولا إلى الحكم ولا إلى الجعل، يبقى فقط في الحكم الفعلي. وأما لأن هذا هو المقدار اللي يحكم به العقل من التنافي، يعني هاي تقريبا شبيه بالدليل بعد إليه، بس بيجي بعد استدلال آخر. وأما في باب التعارض فالتنافي يسري ويتصاعد إلى الجعل وإلى الحكم الإنشائي، ولذا تكاذب في المجرة. ثم يطرح مطلب أغاضية بأنه أنت ذكرت الآن باب الاجتماع وباب التعارض، الفارق بينهم النتيجة، والمدعى مثلا إجمالا كأنما هكذا أن العقل بمحل مقدار يحكم من التنافي، فما يحكم بأزيد من ذلك. هو الجعل والإنشاء حتى بلحاظ الملاك يصير، والتنافي حتى في في الملاكات المقبلة. إيه نعم نعم هكذا يعبر حتى يصرح بالعبارة أنه التنافي يسري ويتصاعد إلى الجعل حتى بلحاظ الملاكات، فما يكون كاشف عن كل ملاك موجودون. ودليل إجمالا هكذا أنه هذا هو مقدار التنافي، أكثر من ذلك ما يحكم العقل مقدار التنافي. ثم يذكر ضابط أنه كيف نعرف ضابطة باب التعارض وضابطة إثباتية وضابطة باب الاجتماع. في هالضابطة طبعا هم في دليل ثبوتي أن لما التنافي في باب الاجتماع يقف عند الحكم الفعلي ولا يتعدى أكثر من ذلك بخلاف باب التعارض. يذكر بأنه الضابطة هذه أن الغالب فيما إذا توارد الأمر والنهي على متعلق واحد، النسبة بينهما عموم مطلق غالبا، حينئذ هذا من باب التعارض. وإذا توارد متعلق الأمر والنهي غالبا لا دائما أيضا على متعلقين مختلفين بينهما النسبة بالعموم من وجه، فحينئذ يكون من باب الاجتماع. والسر في ذلك، السر في ذلك يذكر هكذا أنه إذا توارد على متعلق واحد يكون كل منهما يقتضي نقيض مقتضى الآخر. إذا توارد على متعلق واحد لكن وارد بشن بريك متعلق واشن هر كدوم طلب نقيض ديالي مكنه، بل كو بيشترى زين نفقط نقيزة ديگری طلب میکنه، بلکه دلالت میکنه بر این که متعلق خود دارای ملاک و نقیز خود از ملاک توهی هیچی، ولی اقتضای نقیز نمیکنه. همین که اقتضای نقیز میکنه که نشون میده هیچ در نقیزش مصلحت ملاک نیست، اون هم همین طور دلالت میکنه. پس تنافی دارن و تکاذب دارن در خود نشان دادن به ملاک، نکته خیلی جای توجه. هو يعبر بإيش؟ يعبر بأنه إذا توارد الأمر والنهي على متعلق واحد حينئذ يدل كله إذا على متعلق واحد يدل الأمر حينئذ على وجود المبادئ الحكم في طرف الوجود، ولذا هو يقتضي الوجود ويقتضي إعدام العدم أو رفع العدم. وإذا اقتضى رفع العدم النقيض يدل على أن رفع النقيض لا مبدأ للحكم فيه، يسلب عنه كل مبادئ الحكم. ولو كان له مبادئ الحكم لم يقتضي رفع النقيض، وإنما يقتضي رفع كل مبادئ الحكم. كذلك في طرف النهي، طرف النهي لما يتعاقب الزجر عن الوجود أي يقتضي العدم ويريد يرفع الوجود ويقتضي العدم، فيدل على أن رفع النقيض وهو رفع الوجود لأنه مسلوب عنا كل مبادئ الحكم. ولما اقتضى بالذات طرف العدم واقتضى رفع الوجود النهي، فإذا دلالة كل حكم بلا شك على لأن النقيضين إذا اقتضى أحد النقيضين ورفع النقيض الآخر بلا شك يدل على أنه النقيض الآخر مسلوب عنه مبادئ الحكم.
كنتيجة واضحة لكن
كدلالة
لا أقول يعني كحكم واضح أنه يقتضي رفع،
لا ليس فقط
نقيض هذا الاقتضاء مطابق،
نعم
هذا اللي يرتفع، وأما
ونفس دلالة أنه يقتضي رفع الحكم يدل على أنه إذن مسلوب عنه مبادئ الحكم، ولا لو كان عند له مبادئ الحكم لما اقتضى ذلك بالذات. فلما يقتضي ذلك بالذات واضحة باعتبار وإلا كيف يقتضي؟ معناته أن الطرف الإرادة الشرعية صارت ذي الطرف واقتضت ذاك الطرف بالذات، لأن يعني ذاك الطرف ليس في مناشئ لتوليد إرادة. يعني الدلالة بالذات لا دلالة طارية أو اتفاقية عليه، دائمة، دلالة دائمة فيه، دلالة دائمة فيه أنه لما يقتضي رفع أحد النقيضين يدل على أنه النقيضين لا ثالث بينهما، إما هذا وإما هذا، النقيضين هكذا المتناقضين. حينئذ لو كان أحد المتناقضين له مبادئ حكم لولد إرادة، والثاني فرضنا أيضا له مبادئ حكم أيضا لولد إرادة، إذن لكانت إرادتان في البين، ما كانت إرادة على طرف دون طرف. بينما نرى أنه بلحاظ متعلق الأمر هو فيه دال على إرادة واحدة مثلا وهي الترك، أو مثلا كراهة واحدة وهي وجود الفعل، إذن لم تتولد من نقيض آخر، كأنما دلالة مفادها كذا لم النقيض الآخر ليس فيه مبادئ الحكم ملاك بحيث يولد إرادة يولد المجرة. إذن هذه الدلالة بنحو الدوام هكذا يقتضي سلب مبادئ الحكم، وكذلك الأمر يقتضي سلب مبادئ الحكم، لأنه يدل على أنه الإرادة المتولدة هي في هذا الطرف ولم تتولد من النقيض مبادئ الحكم، ولا لكان مو أمر نهي. بينما دليل الأمر يقول هو مفاده أمر، مفاده إرادة وجود الفعل، أي أن المبادئ والملاكات في وجود الفعل هي التي ولدت الإرادة، بخلاف عدم الفعل ليس فيه مبادئ وإرادة. فإذا النكتة هنا مهمة في المتناقضين، أو في إذا تعلق الأمر لنفس المتعلق الذي تعلق به النهي، ها هنا ماذا يدل؟ يدل الأمر على سلب حتى مبادئ الحكم، حتى دل على عدم الملاك في النقيض، بينما النهي يدل على عدم الملاك في النقيض الآخر، في صور تناقض، تناقض في الدلالة حتى على الملاك، ليس إذن التنافي في الدلالة على الحكم الفعلي فقط، بل التنافي يسري حتى في الدلالة على الجعل ومبادئ الجعل. نعم.
هذا
لا بهالمقدار ما أشوف فيه أي كثير إشكال.
نعم. نقيض يدل على أنه نقيض ما موجود. بعد يروح إلى لوازم
لا دليل الأمر هكذا، دليل الأمر مثلا الذي يدل على الأمر يدل على أن الوجود هو فيه مبادئ الحكم والعدم ليس فيه مبادئ الحكم، ومنها هنا تولدت إرادة بالوجود ولم تتولد كراهة بالوجود، الأمر دليل الأمر نفسه. فحينئذ هو دال على أنه العدم ليس فيه مبادئ الحكم، ولو كانت فيه لو كانت فيه مبادئ الحكم لم تكن تتولد الإرادة من طرف مبادئ من طرف الوجود، لأن وتولد الإرادة الفعلية والأمر من طرف الوجود، إذن مبادئ الحكم موجودة ها هنا، هي باعتبار المصلحة تولد الإرادة والشوق، والإرادة والشوق تولد الحكم ولا مجرد، فهو اقتضى الوجود، إذن معناته في طرف العدم ليس في مبادئ الحكم. نفس دليل الأمر بنفسه بحد ذاته بغض النظر عن دليل الأمر. دليل النهي نلاحظ أيضا على نفس المتعلق، مفاده إيش؟ مفاده بأنه طرف وجود النهي، وجود الطبيعة لها مفاسد، ولذلك بولدت الكراهة، لذا اقتضت حينئذ الطرف العدم، طرف العدم، ولو كان طرف الوجود فيه مصالح لم اقتضى الإرادة التشريعية أو الكراهة التشريعية لم اقتضت العدم وإنما اقتضت الوجود، إذن في طرف الوجود بلا شك ما ليس فيه مبادئ توليد الإرادة وإنما فيه مبادئ توليد الكراهة، أي بلا شك دلالة بالذات دائمة في نفس مفاد متعلق
الملاك وبين الحكم لو يمكن.
هذا الكلام في الدلالة على الملاك،
لا هو أنا أسأل
هذا الكلام في دلالة الأدلة على الملاك
عن إمكان التفكيك بين الملاك وبين الحكم لو لا،
هذا نقاش آخر صح.
لا إذا أكو شيء مفروغية أخرى بعد ما راح ننتقل الدلالة الالتزامية إنه ما صير إذا تستند إلى موجبة كلية، إذا ما تستند إلى موجبة كلية ما صير دلالة، يعني لازم احنا نقدر نقول انه هذا اللازم دائما ملازم للملزوم.
ركزوا
السؤال، الملزوم ملازم للازم.
ادري الاشكال ركزوا في اي جهة انت تشكلون في 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 موارد باب الاجتماع
على نقيض على على نقيض الحكم، يعني الحكم الاخر النهي مثلا في مقابل الامر لا تجري دلالته الى نفي ملاكه، لانه يمكن التفكيك بين الامر وبين الملاك، فيمكن نفي الامر وبقاء الملاك.
ليكن يمكن،
فإذا يمكن معناه ماكو دلالة، يعني الدلالة إنما تصير فرع الملازمة، والملازمة فرع الموجب الكلية في
بين ملازمات مختلفة، تارة ملازمة عموم مطلق، تارة ملازمة متساويين، أنت أي ملازمة تتكون عليها؟
لا احنا المهم الملازمة تصير من ناحية
هذه في النفي،
يعني كل حكمين كل ملاكين لابد كل لكن لابد أن يكون له حكم، فإذا هذه لا شك
فيه. ليس فقط ذلك هو يفيد، كل حكم لابد له ملاك، ولابد حينئذ طرف وجود الحكم أو طرف وجود المتعلق هو حاول الملاك وليس حاول المفسدة، وإلا لو كان حاويا للمفسدة إذا لما تولد منه الإرادة.
نحن نريد كل حكم لابد له ملاك، نريد كل ملاك لابد له من حكم،
كل ملاك لا بد
له،
كل حكم لا بد له من ملاك.
هسه هذه خلي تكون لا بد او
يعني هو ينطلق من دي الزاويه،
حتى من
هو ينطلق من دي الزاويه،
هو في الملاك
هو ينطلق من هذه الزاويه، ان كل حكم
صحيح ولا او هذا اشكال انطلاقه صحيحه،
انطلاقه في محل ان كل حكم لا بد له من ملاك، ويدل على انه نمط الملاك هو اذا كان حكم وجوبي او امر، نمط الملاك مصلحه، والا لو كانت مفسده موجوده في نفس المتعلق الفرض هكذا لا متعلقين، فرض المتعلق الواحد، لذلك قال من باب الغالب، بس يذكر انه ليس بممتنع.
يمكن متعلق واحد بملاكين ولا
في العنوان واحد كإمكان ثبوتي، نعم، بس ظهور الدليل كدلالة غالبة هكذا يدل،
يعني عرفان العرفي يتحمل الشيء أنه يصور ملاكين
في متعلق واحد في حتى في عنوان الصلاة،
لا يمكن، فهو ليش يجي من نفي
الحكم كإمكان، هو يقول كإمكان،
لا إمكان عرفي، يعني ما أقول إمكان دقي،
لا إمكان
العرف يعني يرى نفسه
لا إمكان
ما عنده موجبة كلية،
لا في العرف لا في العرف لا في الدلالة العرفية ما يفكر، لكن في الإمكان العقلي نعم ما ممكن، ممكن ما في أي معنى، لكن في الدلالة العرفية هكذا أنه لما يدل بأنه حكم وجوبي معناته أنه المتعلق فيه مبادئ توليد الإرادة، لو ليس فيه مبادئ توليد الكراهة هذا معنى، وهذه بلا شك هذه صحيحة إفادة المرحوم العراقي في ذلك رحمك الله. فيأتي إلى الجانب الآخر، والجانب الآخر ماذا هو؟ يفيد أنه في باب اجتماع الأمر والنهي، يعني في ما إذا كان متعلقين، في إذا ما كانوا متعلقين هذه الدلالة منفي ما غير موجودة، هاي عفوا هذا التنافي، أليس ذكر ثلاث دلالات أو أربع دلالات في كل دليل يشرع الحكم، دلالة على الحكم الإنشائي، دلالة على الإرادة، دلالة على الملاك، ولما جرى دلالات متعددة في ما إذا تعلق الأمر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى وكان مورد اجتماع مورد الاجتماع، ذا التنافي ليس حينئذ موجود في الدلالة على الملاك، والسر في ذلك بخلاف فيما إذا تعلق بطبيعة واحدة، والسر في ذلك هذا يفيد بأنه طرف المتعلق النهي مثلا يقتضي العدم، يقتضي رفع النقيض، إلا أن متعلق الأمر ليس بنقيض وإنما هو أحد مصاديق النقيض، هو عند عبارة لربما شوفنا معقدة لكن هيتحل مضمون، هي هذا متعلق الأمر أحد مصاديق النقيض، وإذا كان أحد مصادق النقيض غاية ما يدل النهي على أن النقيض من حيث هو كعنوان ليس فيه مبادئ الحكم، أما ما هو من مصادقه وملازماته هذا لا مانع منه، كذلك في طرف الأمر الأمر متعلقه يدل على أنه متعلق واجب لمبادئ الحكم، ونقيضه ليس واجب لمبادئ الحكم، دي الدلالة نسلم فيها. لكن النهي ليس من هو نقيض إذا فيما ذاك متعلقين، صلاة وغصب، الغصب ليس من ليس هو عين نقيض الصلاة، وإنما هو من مصادق حتى على الامتناع، من مصادق إيش النقيض، ويعني بعبارة أخرى من ملازماته. وهذا لا يعني أن الأمر يدل، غاية ما يدل الأمر على أن نقيضه ليس واجب لمبادئ الحكم، أما مصداق نقيضه ليس واجب لمبادئ الحكم لا. إذن ها هنا في الدلالة الثالثة وهي دلالة الحكم على مبادئ الحكم فيما إذا تعلق بمتعلقين غالبا ما يكون تنافي في الدلالة على الملاك، غالبا مو دائما، ولقد يكون في دلالة على التنافي. لذلك لدينا في باب التعارض عموم من وجه موجود وتباين هم موجود، بس هو اللي ينبه على أنه غالبا في العموم من وجه لذات يعني متساويين، بس أحدهم مثلا ينفي واحد وفي بنحو المنوان. لذا يفيد بأنه كثير يستغربون ويتعجبون ويقوم بالغرابة على الفقهاء في كثير من أبواب الفقه على أنه كيف يتعاملون بالعموم من وجه معاملة التزاحم. هذا فحينئذ يقوم بالغرابة على قدماء الفقهاء مثلا أبواب الفقهية، كيف يتعاملون مع من وجه هذا مع أنه بينهما تنافي، يتعاملون به معاملة التزاحم مع أنه لابد أن يتعاملون معه معاملة التعارض لا معاملة التزاحم. هنا يفيد أعضي أنه هذا دي النكتة فيها غفلة، دي النكتة الصناعية، لأنه غالبا لأنه موارد عموم من وجه إذا كان متعلقين، ها لأنه إذا عموم من وجه إذا كان متعلق واحد غالبا، إذا كان يمكن التصوير مثلا على إتحاد عموم من وجه متعلق واحد بقيود مثلا على إتحاد أي نعم، غالبا إذا كان متعلقين هم عفوا متعلقين غير متعلق واحد بينهما عموم من وجه، حينئذ غالبا يكون بينهما على تحال تزاحم. لذا هذا هو العنصر تعامل المتزاحمين لا تعامل المتعارضين. طبعا قد يكون ذكرت هذه النقطة التفت لها انه قد يكون عموم من وجه لكن متعلق واحد، مثلا أكرم العالم فرضا أكرم العالم القمي مثلا، وعدنا دليل آخر لا تكرم القمي، بينما من وجه والمتعلق تقريبا قريب أن يكون واحد، متفق إكرام إكرام شيء واحد، عموم من وجه هنا في موضوع الحكم. وذكرنا سابقا بأنه في متعلق المتعلق هذا الكلام في أنه من وجه أو مطلق، إذا في المتعلق نفسه لا في موضوع لا في متعلق المتعلق. هذه النقطة التفت لها بأنه قد يكون المتعلق واحد لكن بين موضوع الحكم الأصولي وهو قيود الوجوب النسبة قد تكون عموم مطلق أو قد تكون من وجه، هذا من باب التعارض الصدق. مثل أكرم العلماء أكرم العالم الهاشمي أو أكرم العالم القمي ولا تكرم القميين، يعني متعلق الحكم ماذا هو؟ الإكرام. متعلق المتعلق العالم القمي والقمي، ها هنا الآن مدار البحث ما يذكره أعضياء أو يذكره الآخرين إنما هي في متعلق الحكم لا في متعلق المتعلق. ها هنا قد تجد في الفقه كثيرا ما يتعاملون معاملة التعارض، نعم هذا في محل، والنسبة من وجه، هذا ليس النقض على أعضياء، لأن هذه النسبة هي النسبة بين موضوعات الأحكام، سواء النسبة في موضوعات الأحكام عموم مطلق أو النسبة في موضوعات الأحكام له قيد الوجوب، النسبة عموم من وجه هذا ليس محط نظر غضية، لأن المتعلق واحد وهو الإكرام، وهو ذكر غالبا في المتعلق الواحد تعارض، في تناقض، أكرم ولا تكرم. كلام قضية مركز لا في نفس متعلق الحكم، لا متعلق المتعلق الذي يقال له موضوع الحكم. النسبة في متعلق الحكم، إن كان متعلقان نفس الواجب بعبارة أخرى، إن كان الواجب عنوانان، الواجب والمنهي عن والحرام، إن كان الواجب والحرام اللي هو متعلق الحكم عنوانان، فحين غالبا يكون إيش؟ يكون باب الاجتماع. وإن كان عنوان واحد، الواجب والحرام عنوان واحد، وإن كان النسبة بين موضوعيهما من وجه المجرى. هاي اللي التفت لها مدعى الراوية، إن كثيرا ما في أبواب الفقه نرى يتعاملون مع العموم من وجه معاملة التزاحم. أي عموم من وجه يريدها الراوية؟ ليس العموم من وجه في النسبة من وجه في موضوع الحكم، لا فيما إذا كان في متعلق الحكم، غالبا ما يتعاملون مع معاملة التزاحم. وكثير يرمون بالغرابة على هذا الارتكاز الموجود في أبواب الفقه، نقطة أنه يحسبون أنهم باب التعارض بينهم باب الاجتماع والتزاحم القضية. هذا ما يذكره على إتحال الغضية، وهو بكلام رحمة الله عليه سيما الأخير في عين أنه هم ضابطة إثباتية، هم نوع ما دليل ثبوتي، لأن بقرينة ثبوتية، وهو الدلالة على نفي المبادئ أو وجود المبادئ في التناقض غير التنافي فيما إذا كان ليس باب التناقض. قبل أن أنتقل للقسم الثاني من كلام الغضية، لازم في هذا القسم أذكر طعم شيء آخر كلام الغضية من باب التوضيح. في بحث مقدمة الواجب مر سابقا ذا الكلام وذا البحث بين الشيخ الأنصاري وبين أو في مبحث الضد، هم ذكروها في مبحث الضد ذي الثمرة، وهم ذكروها في مبحث مقدمة الواجب، بين الشيخ الأنصاري والآخون خلاف في أنه لو التزمنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني يقتضي النهي عن النقيض، هل ببركة هذا المبنى يمكن أن نلتزم بأن الضد الخاص اللي هو أحد مصادق الضد العام، أحد مصادق النقيض، هل يمكن يتوجه إلى النهي أو لا؟ بين الشيخ والآخوند خلاف هنا، أن الشيخ أو الآخوند أحدهما يذهب إلى أن يثمر، والآخر ركز أنه لا يثمر. لما؟ لأن النهي عن نفس النقيض بما هو نقيض غير النهي عن ملازماته ومصادقه. ده المبحث هناك لإفادة ترديد صار عندي. الشيخ يريد يسري، لكن آخوند يشكل عليه أنه ما يمكن السراية، بالي هكذا الآخوند بالعكس يختار بأنه ما في سراية، باعتبار أن أمر الشيء يقضي النهي عن ضده العام وهو النقيض، باصطلاح الأصوليين ضد العام، لكن باصطلاح المناطق النقيض، لكن لا يقتضي حيادين سراية النهي إلى نفس المصادية وأحد الملازمات. ذاك المبحث أقصد هذا يوضح نفس مدعى قضية، بأن إذا كان متعلق واحد يدل على سلب النقائض، على سلب المبادئ الحكم عن نقيضة، ويدل أن مبادئ الحكم فقط في طرف نفسه، ولذا إذا كان متعلق واحد حين إذن يصير تنافي في نفس الدلالة الثالثة، في دلالة الدليل، يعني ثلاث دلالات تقريبا الآن صورها عربية في نفس دلالة الدليل، وهو التنافي في مبادئ الحكم إذا كان تناقض، وما بخلاف إذا لم يكن تناقض وإنما كان عرضان، فدلالة كل دليل على نفي المبادئ في نقيض الحكم لا يدل على أنه مصادق نقيض الحكم ليس فيه مبادئ الحكم، شبيه ما تقدم فيها هنا، لكن الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضد العام لكن لا يقضي النهي عن ضد الخاص، الرفع وهذا معناته لا يقضي رفع مصادق نقيضة، هنا ما يقضي رفع نقيضة لا يقضي رفع مصادق نقيضة. هذا على حال تدليل على كلام الربيع. والمحصل هكذا صار بأن استدل الربيع على دي النكتة في الفارق بين باب الاجتماع وباب النهي. إذا باب الاجتماع ليس مركز التنافي، ليس في نفس الدلالة الثالثة وهو الدلالة على الملاء، أي ليس التنافي في ملاكات والأحكام، وإنما التنافي في الحكم الفعلي. ما يمكن إرادة فعلية وكراهة فعلية في وجود واحد وفي الحكم الفعلي. فالتنافي ليس في الدلالة الثالثة، في الدلالة الأولى مثلا على الحكم. هذا الدليل على مدعى أنه ليش يفرق بين باب الاجتماع وباب النهي. دليل آخر هم ذكره في أول كلامه ذكرنا نقدر نستوحي من كلامه، هو أنه الضرورات تقدر بقدرها، مقدار التنافي اللي يحكم به العقل هو التنافي في الحكم الفعلي، التنافي اللي يتصاعد إلى الجعل والمبادع الحكم. هذا إما دليل آخر نعتبره أو بعضاء أو يتحل صياغة أخرى نفس الدليل. خب هذا كلام أغربية في المقام الأول، هو كأنما كلام الربيع في الأمر الثامن والتاسع لكلام الأمر الثامن عفوا لكلام الأخر من الحكم الاقتضائي. إذا يمكن نصوره وهو الحكم الذي له ملاك له، لكن حكم كأنما مدعى الآن توضيح الربيع اللي مدعى الآخر في الحكم الاقتضائي. ماذا محصله؟ هذا محصله أنه الحكم الذي له جعل وحكم إنشائي وموضوعه وجد وملاكه وجيد، ملاك له ملاك، الدليل له الدلالة على ملاك وجود الملاك، وله حكم إنشائي جعل إنشائي وموضوعه تحقق، إلا أن إرادة فعلية ما تتحقق معه أو كراهة فعلية في ملاك هذا كان حرام لا تتحقق معه، ولا يكون الحكم الإنشائي حكما فعليا بسبب مانع يصطدم به مانع أقوى. هذا تعريف الحكم. إذن وهو الحكم الإنشائي الذي وجد موضوعه. الفعلية من الفعلية إذا تتذكرون سابقا طبعا شرحنا من يأتي عليها مفصلا إن شاء الله في نهاية المطاف. الفعلية باصطلاحات وأسماء مختلفة، أحد أسماء الفعلية اللي يسميها المفهوم الأخر الفعلية من جهة الموضوع، يعني أحد مقدمات وعلل وأسباب فعلية الحكم وجود موضوعه، بس هذه زاوية من زوايا الفعلية. بهذا المقدار إذا لم تترتب على إرادة فعلية وحكم فعلي هذا يسميه الربيع حينيولي يشرح كلام الأخر هو حكم اقتضائي والمقتضي موجود. هذا محصل شرح الربيع للأمر الثامن. في نفس المقام عفوا يتعرض الربيع إلى نقطة أخرى، أنه على هذا الكلام أنه حينيولي يصير في باب الاجتماع غير باب التعارض ويصير من باب التزاحم، لا يشكل يرد على إشكال النائم، لا يشكل أن هذا بيد المولى ليس بيد المكلف. لما لا يشكل؟ يقول لأن الفرض أن هذا نعم بيد المولى، لذلك هو من أين احنا استكشفنا الملاك درجته هذا مثلا في المصلحة هكذا، ودرجة المجمع أنه بلحاظ النهي درجة مفسده من هذا الدرجة، من أين استفدنا؟ من نفس دلالة الدليل. غاية الأمر في مبحث في مورد الاجتماع لا مانع من فعلية كل منهما إلا وجود الآخر، لا مانع آخر وراء ذلك. فإذا لا مانع من وجودهما إلا وجود الآخر فحينئذ إذن هذا حكم تام لولا وجود المانع. فإذا لو وجد المانع بمعنى أنه هل ذاك أهمية له أكثر أو لا، إذن هذا مدار حكم العقل حينئذ. لكن ليس حكم العقل مستقل، حكم العقل غير مستقل، غير مستقل أن المقدمة أخذها من الشارع، كما في باب التزاحم في مقام الامتثال. التزاحم في مقام الامتثال أو يقال بأنه حينئذ، هذا طبعا شوية تزيد من عندي بس توضيح لمدعى غبية، يعني ممكن واحد يستوحي من عبارته، أو يشكلوا في باب تزاحم في مقام الامتثال بأنه لما العقل يتصرف في غير مدار تصرفه، ما يقال هذا، ما يشكل بهذا الإشكال. لما لا يشكل بهذا الإشكال؟ لأنه يقال
أن الملاكات هو الذي بينها الشارع. غاية الأمر العقل يقول معه كون هالملاك لدى الشارع هكذا، ذاك الملاك لدى الشارع هكذا، حينئذ الترجيح هكذا يكون عقلي. على أي حال تتم إن شاء الله يعني.
أعوذ بالله السميع العليم.